الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع أولا في مقدمات غير الواجب، يعني في مقدمة المستحب وفي مقدمة الحرام والمكروه، هذا معنى مقدمات غير الواجب. قال: كما تتصف مقدمات الواجب بالوجوب الغيري عند القائلين بالملازمة، كذلك تتصف مقدمات المستحب بالاستحباب الغيري لنفس السبب، أي لنفس الملاك. وأما مقدمات الحرام فهي على قسمين: أحدهما ما لا ينفك عنه الحرام ويعتبر بمثابة العلة التامة أو الجزء الأخير من العلة التامة للحرام، كإلقاء الورقة في النار الذي يترتب عليه الإحراق. والقسم الآخر ما ينفك عنه الحرام وبالإمكان أن يوجد ومع هذا يترك الحرام. يتعرض السيد رحمه الله في هذا البحث إلى مقدمات غير الواجب، أي مقدمات المستحب. أولا، هل مقدمة المستحب مستحبة بالوجوب الغيري أم لا؟ يقول: هذا مبتن على القول بالملازمة، فإنه إن قيل بأن مقدمات الواجب واجبة بالوجوب الغيري بمعنى أن وجوب الشيء يترشح عنه وجوب المقدمة، أن وجوب ذي المقدمة يترشح عنه وجوب شنه المقدمة، هذا معنى الملازمة. والملازمة هي بين حكم العقل وحكم الشرع، هناك طرفان في هذه الملازمة، كلاهما شرعي، وجوب ذي المقدمة واجب بالوجوب الشرعي كالحج مثلا، ووجوب المقدمة وجوبا غيريا تبعيا أيضا وجوب شرعي على القول بالملازمة. فهناك شنه طرفين في الملازمة، كل من هذين الطرفين واجب بالوجوب الشرعي المولوي، إلا أن وجوب ذي المقدمة وجوب نفسي أصلي، ووجوب ذي المقدمة وجوب تبعي بتبع وجوب ذي المقدمة، إلا أن كلا الوجوبين على القول بالملازمة شرعي. واضح هذه النقطة؟ فالطرفين كلاهما شرعي، يعني الوجوب وجوب شرعي مولوي. نعم هناك فوارق بين الوجوب المولوي لذي المقدمة، بحيث أنه يستحق العقوبة على مخالفة امتثال الأمر النفسي والوجوب النفسي. وأما بالنسبة للمقدمة فإنه لا يستتبع عقابا على ترك امتثالها، كما عرفنا في خصائص الوجوب الغيري هناك أربع خصوصيات تعرض لها السيد رحمه الله: بلحاظ المحركية، أن الوجوب الغيري لا محركية له مستقلة ولا إطاعة له مستقلة، هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية بلحاظ استحقاق الثواب. الخصوصية الثالثة بلحاظ استحقاق العقاب. والخصوصية الرابعة من أكل وجوب الغير أن الواجبات الغيرية واجبات توصلية لا يشترط فيها قصد القربة، ومن هنا جاء إشكال الطهارات الثلاث على ما عرفت في البحث السابق بعنوان مشاكل تطبيقية. هنا الملازمة هي بين حكم العقل وحكم الشرع، واضحة هذه النقطة؟ فهل يحكم العقل بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أم لا؟ المشهور بين الأصوليين ذلك، أي ثبوت الملازمة. لذلك الشيخ المظفر رحمه الله في أصول الفقه يقول في تحرير محل النزاع، هذه نقطة مهمة، قال فالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع هي موضوع البحث في هذه المسألة، لأنه لا كلام في اللابدية العقلية للمقدمة. لذلك يقولون ما لا يتم الواجب به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إنما الكلام أنه هل يستكشف من هذه اللابدية العقلية، لابد يعني الوجوب اللزوم العقلي، هل يستكشف الوجوب الشرعي المولوي أيضا أم لا؟ يعني أن ذي المقدمة اللي هو الواجب، واجب النفسي، هل يلزم من وجوبه الشرعي المولوي وجوب ذي المقدمة، وجوب المقدمة، هل يلزم وجوب المقدمة من وجوب ذي المقدمة وجوبا مولويا شرعيا أم لا، بحيث أنه يكفي دعوية العقل ومحركية العقل. فمحل الكلام هو الملازمة. السيد هنا رحمه الله يقول بناء على ثبوت الملازمة، كما أن مقدمة الواجب واجبة وجوب مولوي، كذلك مقدمة المستحب مستحبة استحبابا غيريا، استحباب الغير مقابل الاستحباب النفسي. عندنا مستحبات نفسية كصلاة الليل مثلا، غسل الجمعة مثلا، فهل مقدمة المستحب مقدمات اتيان هذا المستحب النفسي تكون مستحبة استحبابا غيريا أم لا؟ قال كما تتصف مقدمات الواجب بالوجوب الغيري يعني المولوي وإن كان تبعيا عند القائلين بالملازمة، كذلك تتصف مقدمات المستحب بالاستحباب الغيري لنفس السبب ولنفس الملاك. هذا بناء على ثبوت الملازمة. وسيأتي من المصنف رحمه الله المناقشة في ثبوت هذه الملازمة، وإن كان هو المشهور بين الأصوليين وذهب إليه صاحب الكفاية المحقق الخراساني رحمه الله، إلا أنه قال فيما يرتبط بالاستدلال على وجوب المقدمة، قال بما معنى والأولى إحالة ذلك إلى الوجدان. الأولى إحالة ذلك يعني ثبوت الملازمة إلى الوجدان، حيث إنه أقوى شاهد وبرهان. يقول ويؤيد الوجدان، بل يكون من أقوى البرهان وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات. أما السيد رحمه الله فيقول مقدمة الواجب محبوبة هنا في الحلقة الثالثة على مستوى الشوق والحب، محبوبة لدى المولى وجدانا، لكن لا برهان، لا برهانا. مقدمة الواجب محبوبة لدى المولى وجدانا في عالم الإرادة، ماكو مراتب للحكم، في عالم الإرادة هي محبوبة وجدانا لا برهانا، لكن لا دليل على وجوب المقدمة وجوب مولوي يعني جعل مولوي من قبل الشارع. فالصحيح إنكار الوجود. الوجوب الغيري للمقدمة، يعني إنكار أن مقدمة الواجب واجبة شرعا ومهما يكن من أمر. قال: كما تتصف مقدمات الواجب بالوجوب الغيري عند القائلين بالملازمة لأجل وجوب للمقدمة لا غير. دليل على وجوب المقدمة شنو؟ هو وجوب للمقدمة، لكن وجوب المقدمة تبعي مترشح معلول لوجوب ذيها. لما يقول مثلا روح السوق واشتري لحم، هذه اذهب الى السوق، يقول محقق الخراساني هنا هذا هم واجب مولوي ذهاب الى السوق، لكن لتبع شراء اللحم يكون الذهاب واجب غيري مولوي، هذا بناء على الملازمة. وهذا معنى قوله: ويؤيد الوجدان بل يكون من أقوى البرهان وجود الأوامر الغيرية، يعني الوجوب الغيري، أوامر غيرية يعني وجوبات غيرية في الشرعيات والعرفيات. هذه مسائل يعني عند العرف، روح السوق اشتري لحم. قال: كما تتصف مقدمات الواجب، طبعا هذا البحث في كفاية الأصول صفحة 128 تحت عنوان تتمة: لا شبهة في أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب، فتكون أي مقدمة المستحب مستحبة لو قيل بالملازمة. طبعا هنا عبارته لو قيل ليست على ما ينبغي، لأنه من القائلين بالملازمة المفروض خلاص، لأن هذه آخر مسألة يتعرض لها في بحث شنو مقدمة الواجب، يعني بعد الفراغ عن القول بالملازمة، فما كان ينبغي أن يقول لو قيل، خلاص على القول بالملازمة تكون مقدمة المستحب مستحبة. لماذا؟ قال السيد رحمه الله: لنفس السبب ولنفس الملاك. طبعا إلى الآن لم يثبت في هذا الكتاب أن مقدمة الواجب واجب أم لا، سيأتي في بحث مستقل بعنوان تحقيق حال الملازمة، تحقيق حال الملازمة راح يجي هذا البحث، تحقيق حال الملازمة. وهناك سيقول المصنف رحمه الله، طبعا يتعرض لأشهر الأقوال في المسألة، إما الوجوب مطلقا أو إنكار شنو الملازمة مطلقا، والصحيح إنكار الوجوب الغيري في مرحلة الجعل والإيجاب والاعتبار مع التسليم للشوق الغيري في مرحلة الإرادة، حيث أنا قلت بأنه مؤدى هذه العبارة أن مقدمة الواجب محبوبة لدى المولى على مستوى الإرادة والشوق، لا على مستوى الجعل التشريعي والإيجاب والاعتبار. وأما مقدمات الحرام ففيه تفصيلا، يقول: فهي على قسمين. هذا الكلام موجود في الكفاية: وأما مقدمة الحرام والمكروه فهي على قسمين، بعبارة أوضح: وزان مقدمة المستحب، وزان مقدمة الواجب، وزان مقدمة المكروه، وزان مقدمة الحرام بناء على الملازمة. يقول: مقدمات الحرام على قسمين، القسم الأول ما لا ينفك عنه الحرام اكتب قاهرا ويعتبر بمثابة العلة التامة أو الجزء الأخير من العلة التامة لوقوع الحرام لهذا الحرام، كإلقاء إنسان من شاهق، يعبر عنا في علم الكلام بالفعل التوليدي، الأفعال التوليدية والتسبيبية، مرة يكون الفعل بصورة مباشرة أن يحرك الإنسان يده، صح لو لا؟ هذا سموه فعل مباشر. طبعا هذه المسألة في مباحث العدل الإلهي من تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي رحمه الله. هناك يريد أن يثبت أن الإنسان خلق حرا مختارا، وبعض أفعالنا مستندة إلينا، يعني هناك بعض الأفعال تصدر من الإنسان اختيارا بلا اضطرار وبلا جبر، وهي تكون مدار شنو الثواب والعقاب، موضع المسؤولية والمؤاخذة، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام العبيد. وبعض أفعالنا وبعض الأفعال مستندة إلينا إلى إرادتنا، فيحاسب عليها الإنسان، حاسب عليها المكلف لقبح تكليف غير المكلف. وهناك بعض الأفعال يصطلح عليها بالفعل المتولد أو التوليدي أو التسبيبي، أن يمسك بالمسدس ويطلق النار، أن يرمي بإنسان من شاهق أو يلقيه في النار، صح ولم يحرقه بيده مباشرة وإنما تسبب في إحراق النار له، أيضا يكون مسؤولا عن هذا الفعل يوم القيامة. فمقدمات الحرام على قسمين: قسم لا ينفك عنه الحرام، بحيث إذا وقعت هذه المقدمات ومنها شنه مثلا إرادة الإنسان أو الجزء الأخير في العلة التامة بالنسبة لهذه الأفعال التسبيبية أو التوليدية، هذا القسم الأول. حينئذ مقدمة الحرام فيما لا ينفك عنه الحرام قهران يكون حراما، أضحى هذه النقطة. ولذلك قال: وأما مقدمات الحرام تكتب ففيها تفصيل، هي على قسمين: قسم نقول عنه أنه حرام، قسم لا نقول عنه. أحدهما ما لا ينفك عنه الحرام قهرا بصورة قهرية، بعد خلاص ألقاه في اليم، ألقاه من شاهق، ويعتبر بمثابة العلة التامة أو بمثابة شنه الجزء الأخير من العلة التامة للحرام، كإلقاء الورقة في النار، إلقاء إنسان في النار الذي يترتب عليه الإحراق طبعا بإذن الله سبحانه وتعالى، وإلا إذا منع من تأثير هذه الأسباب والعوامل والمقتضيات يقول للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأما القسم الآخر فهو ما قد ينفك عنه الحرام، سيد رحمه الله قال ما ينفك عنه الحرام يعني قد ينفك عنه، وبالإمكان أن يوجد توجد هذه المقدمات ومع هذا لا يقع شنه الفعل الحرام الذي هو ذو المقدمة، من قبيل العياذ بالله جمع شخصين لأجل الزنا وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، صحيح؟ فهذه مقدمات للفعل، ولكن ليس بالضرورة أن يقع الفعل لو فيما إذا جمع شخص شخصين أي جمعهما للحرام للزنا والعياذ بالله. طبعا هنا لا يرد إشكال، كلامنا ليس في عنوان هذا الفعل، وإنما الكلام شيخنا في جمع شخصين لأجل الزنا من باب المقدمية، وإلا مثلا إنسان يذهب إلى بارات الخمر، ليس الكلام في هذه الخطوات التي يخطوها الإنسان، ممكن من باب إشاعة المنكر والترويج للفساد والتعاون على الإثم والعدوان، بهذه العناوين قد تكون هذه الشنو الأفعال محرمة في حد نفسها، لكن الكلام ليس من هذه الحيثية والجهة، الكلام باعتبار وقوع هذه الأفعال كمقدمة للحرام، فيخطو خطوات إلى بارات الخمر ويجلس على شنو مائدة الخمر ويصب له كأس الخمر ويمد يده، لكن في اللحظة الأخيرة يمتنع. قال والقسم الآخر ما ينفك عنه الحرام وبالإمكان أن يوجد، طبعا إذا وجدت العلة التامة، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، من أجزاء العلة التامة إرادة هذا الإنسان فيكون مسؤولا، ولا يقول إن الله علم من الأزل فأنا أشرب الخمر لكي لا ينقلب علمه الأزلي جهلا. الله علم من الأزل أنه يعصي باختياره، فهناك العلم الأزلي وهناك الاختيار لهذا الإنسان وهناك الفعل، لا أن العلم الإلهي الأزلي صار علة لوقوع الفعل، وإلا كان مجبورا، لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. والقسم الآخر ما ينفك عنه الحرام وبالإمكان أن يوجد، ومع هذا لا يقع الفعل الحرام، ومع هذا يترك الحرام. فالقسم الأول من المقدمات يتصف بالحرمة الغيرية، طبعا بناء على الملازمة. شنو القسم الأول؟ ما يقع عقيبه الحرام قهرا، فعل توليدي، رماه من شاهق ألقاه في النار، فيتصف بالحرمة الغيرية، يعني مقدمة الحرام حرام في هذا القسم الأول دون القسم الثاني، لأن المطلوب في المحرمات ترك الحرام، وهو ترك الحرام يتوقف على ترك القسم الأول من المقدمات اللي هي بمثابة العلة التامة أو الجزء الأخير من العلة التامة للحرام، ولا يتوقف ترك الحرام على ترك القسم الثاني الذي قد ينفك عنه وقوع الحرام، كما مثلنا لذلك بشنه بجمع مثلا رجل وامرأة لأجل الزنا والعياذ بالله، أو إنسان يخطو خطوات إلى حانات الخمر وبارات الخمر، ومع ذلك ربما لا يقع منه في الفعل الحرام بهذا المعنى، لأن النظر في هذه الخطوات من باب المقدمية لذي المقدمة. هذا تقريبا ما يرتبط بهذا العنوان مقدمات غير الواجب. وفي كفاية الأصول طبعا هناك بعد ذلك إن قلت قلته، لكن السيد رحمه الله اكتفى بهذا المقدار من البحث. البحث الآخر الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري، الوجوب المولوي بناء على الملازمة. قال الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري، لما نقول وجوب غيري يعني مقدمة الواجب، ولما نقول مقدمة الواجب المراد شنه؟ مقدمة الواجب الواجب بالوجوب الشرعي المولوي، وإن كان تبعيا وإن كان أيضا له خصوصيات، منها أنه لا يستتبع عقابا على مخالفته وعصيانه. قال ومسألة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أي شرعا وجوب مولوي، على الرغم من كونها من المسائل الأصولية العريقة يعني القديمة في علم الأصول، قد وقع شيء من التحير في ثمرتها الفقهية لدى باحثيها يعني من علماء الأصول. السيد رحمه الله يذكر أولا ما صوره صاحب الكفاية من الثمرة للنزاع في مقدمة الواجب، وهي ما كنا نقوله في طي هذا البحث وفي ثنايا هذا البحث من أوله إلى الآن، وهو على القول بالملازمة. قال: وقد يبدو لأول نظرة أن ثمرتها، ثمرة شنو؟ الملازمة، ثمرة مقدمة الواجب. وقد يبدو أن ثمرتها إثبات الوجوب الغيري وهو حكم شرعي نستنبطه من الملازمة المذكورة، مثلا كما أن الحج واجب، وجوب مولوي، وجوب شرعي، وجوب نفسي، كذلك شنه في طي المسافة وقطع المسافة والسفر إلى الحج يكون واجب من باب المقدمية، لكن هذا الوجوب بناء على الملازمة ليس فقط وجوبا شرعيا وجوبا عقليا، وإنما وجوب شنه شرعي مولوي. والسبب أنه لم يقع خلاف ونزاع بين الأصوليين في اللابدية العقلية، في اللزوم العقلي لإتيان المقدمة، وإنما وقع الخلاف والنزاع في شنه في الوجوب المولوي الغيري للمقدمة. طبعا هذا البحث في الكفاية صفحة 123 بعنوان تذنيب في بيان الثمرة يعني على القول بالملازمة، وهي في المسألة الأصولية كما عرفت سابقا، يقول: ليست إلا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد واستنباط حكم فرعي كما لو قيل بالملازمة في المسألة، فإنه بضميمة مقدمة كون شيء مقدمة لواجب ماذا يستنتج؟ يستنتج ويستنبط أنه واجب، أن طي المسافة وقطع المسافة واجب باشنه المقدمية، ومقدمة الواجب واجبة، فطي المسافة وقطع المسافة يكون واجبا بالوجوب المولوي، بالوجوب المولوي. السيد رحمه الله يعلق على ذلك، يقول: أولا، وقد يبدو لأول نظرة، طبعا بعد ذلك صاحب الكفاية يذكر ثلاث ثمرات ويناقشها، وإنما يقبل هذه الثمرة التي يقول عنها السيد هنا في الحلقة الثالثة. وقد يبدو لأول نظرة أن ثمرتها، ما هي ثمرة؟ إثبات الوجوب الغيري، تكتب المولوي، وهو حكم شرعي. هذا الوجوب الغيري أيضا حكم شرعي كما أن الوجوب النفسي حكم شرعي، نستنبطه هذا الوجوب الغيري من الملازمة المذكورة. أي ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته؟ طبعا هذه الملازمة في عالم الثبوت، في عالم الواقع قبل مجيء خطاب الشارع، يعني ليس في مقام الإثبات والدلالة، وإنما الكلام في الملازمة شنه ثبوتا، هل هي محل إشكال أم لا؟ قال السيد رحمه الله: طبعا إلى الآن هم لم يتضح بحسب تسلسل البحث أن مقدمة الواجب واجب أم لا، وإنما الثمرة الفقهية هنا بناء على القول بالملازمة، يعني هناك مقدمة مطوية في البحث نأخذها كمصادرة وكشنه أصل مسلم في مقام البحث. قال السيد رحمه الله: ولكن الصحيح عدم صواب هذه النظرة الخراسانية الآخوندية في حماية الأصول. هم الآن يبين ما قاله صاحب الكفاية ويريد شنه في الحلقة السادسة أن يناقش في وجاهة هذه الثمرة. قال ولكن الصحيح عدم صواب هذه النظرة. ليش؟ هنا بيت القصيد. قال لأن الحكم الشرعي الذي يبحثه علم الفقه حكم الشرعية وجوب حرمة استحباب كراهة، لأن الحكم الشرعي الذي يبحثه علم الفقه ويطلب من علم الأصول ذكر القواعد التي يستنبط منها هذا الحكم الشرعي، لأن علم الأصول شنو؟ قال هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط الشرعي الفقهي. لأن الحكم الشرعي إنما هو الحكم القابل للتحريك المولوي للبعث، والتحريك المولوي يعني شنو تحريك المولوي؟ ها قال الذي تقع مخالفته هذا الحكم الشرعي موضوعا لاستحقاق العقاب على ايش؟ على مخالفته وعصيانه، صح ولا لا؟ تقع مخالفته موضوعا لاستحقاق العقاب حينما يخالف امتثال الواجب النفسي، الا يستحق عقوبة على المخالفة؟ واما مخالفة الامر الغيري الواجب الغيري لا يستتبع ثوابا ولا عقابا. يعني صار هذا الوجوب الغيري شنه؟ بمثابة القشر بلا لب، بمثابة اللفظ بلا معنى. ليش؟ لأنه لما تقول حكم شرعي فقط مجرد الاسم أنه حكم شرعي، ما فائدته وما ثمرت حكم شرعي لا يستتبع عقوبة على مخالفته ولا يستحق المكلف مثوبة على متابعته وامتثاله باعتبار أنه ليس له محركية مستقلة، فرضا أنه استنبط هذا الوجوب الغيري للمقدمة، تمام؟ ولكن هل هذا المقدار يكفي في وجاهة الثمرة؟ إنما صار حكما يحمل اسم الحكم الشرعي ولكنه جسد بلا روح، قشر بلا لب، لفظ بلا محتوى ولا معنى. تقبلون ذلك أم لا؟ لأن الحكم الشرعي هو ذلك الحكم مولانا الذي إيش؟ الذي يستحق المكلف العقوبة على مخالفته، يستتبع الثواب. أما مجرد تسميته بالحكم الشرعي ومع ذلك شنو؟ لا ثواب ولا عقاب. فلذلك أنكر جماعة من الأعلام ثمرة لمقدمة الواجب كالمحقق النائيني رحمه الله في فوائد الأصول، والسيد الخوئي في محاضرات الفياض، والسيد الإمام في مناهج الأصول، بل لعل الأكثرية الساحقة من علماء الأصول شنو؟ أنكروا يعني الثمرة لهذا البحث. إلا أن السيد رحمه الله مع ذلك يقول يمكن تصوير ثمرتين لهذا البحث سوى تلك شنه؟ الثمرة الخراسانية أو الثمرة المشهورية لو صح التعبير، وهو شنه؟ أنه إذا قلنا بالملازمة وثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، ماذا نستنتج؟ نستنتج الوجوب الشرعي الغيري للمقدمة. يقول وأفضل ما يمكن أن يقال بهذا الصدد تصوير الثمرة كما يلي: يذكر ثمرتين. طبعا هاتان الثمرتان تستبطنان شنو، مقدمات مطوية فيما يرتبط بمبحث الترتب، امكان الترتب، انه اذا امكن الترتب وقع التزاحم، صح لو لا؟ واذا وقع التزاحم يقدم الاقوى ملاكه. وايضا مقدمة ثانية عن بحث التعارض، انه اذا استحال الترتب كما يقول محقق الخراساني، اذا استحال الترتب لم يقع تزاحم وانما وقع تعارض، فحينئذ لا ينظر الى الاقوى ملاكا والاهم ملاكا، وانما تطبق قواعد التعارض، ان كان مستقر اعمال مرجحات منصوصة واخبار علاجية واقوى سندا ودلالة، وخذ ما اشتهر بين اصحابك ونحو ذلك، ودع الشاذ النادر، موافق للكتاب مخالف العام ونحو ذلك من قواعد التعارض. نقرأ العبارة اولا لكي نتصور هذا المطلب جيدا. قال اولا الثمرة الاولى، طبعا الشيخ المظفر في أصول الفقه للفائدة أيضا والمعلومية قال: وهذا المقدار كاف في ثمرة المسألة الأصولية، يعني موافقا للأخوند الخراساني، وهو بناء على الملازمة استنتج الوجوب الشرعي الغيري للمقدمة، لأن السيد بهذا المقدار لا يقتنع. يقول: وأفضل ما يمكن أن يقال بهذا الصدد تصوير الثمرة كما يلي: أولا وثانيا. أولا أنه إذا اتفق أن أصبح واجب علة تامة لحرام، الآن بينا بعد من شوية شنو مقدمات غير الواجب، العلة التامة وما هو شنو بمثابة الجزء الأخير العلة التامة، واضح. إذا اتفق أن أصبح واجب، ولهذا المحقق الخراساني بالعكس في الكفاية، هذا البحث اللي انتهينا منه قبل لحظات صير آخر بحث في مقدمة الواجب، بحث الترتب في مسألة الضد يأتي بعده بحث مقدمة الواجب، مع أنه يعتبر هنا شنو من الأصول الموضوعة من المقدمات اللازمة لبيان الثمرة في مقدمة الواجب، فمن هنا اختلف تنسيق البحوث في الحلقة الثالثة. فالسيد طرح مبحث الترتب قبل مبحث مقدمة الواجب، بينما في أصول الفقه المبصر في كفاية الأصول المطلب بالعكس: أولا بحث عن مقدمة الواجب وتوابع هذا البحث، إن كان الشرط المتأخر والواجب المعلق ووجوب المشروط إلى آخره، ثم بعد ذلك مسألة الضد تأتي مسألة الترتب ممكن عقلا أم لا، ومهما يكون من أمر. قال: أولا أنه إذا اتفق أن أصبح واجب علة تامة لحرام، من قبيل مثلا انقاذ الغريق يكون علة للارتماس المفطر في شهر رمضان بناء على ما هو المشهور من مفطرية الارتماس، صحيح؟ او انه مثلا يقول لي اذا تصلي وتعزي ما يجيبك الا من ابو غريب من باب المثال، فاصبح الواجب صلاة بعد عمود الدين علة تامة لهذا الحرام، يقول يعني نقتلك مثلا بهالمعنى، إيه إذا تصلي وتعزي وتقيم شعر الحسينية إيه إلى آخره، والتاريخ بين أيدينا خصوصا في العقود الماضية، إيه يقول لا ما يجبك لما بغرد. فحينئذ قال: إذا اتفق أن أصبح واجب علة تامة لحرام، الآن هذا إنقاذ الغريق راح يصير شنو؟ علة تامة للارتماس، صحيح؟ لأن إنقاذ النفس المحترمة أو المؤمنة متوقف على الارتماس، أو أنه جوعان ما يقدر، لازم يأكل بعد حتى أنه يقدر، إيه؟ خصوصا إذا في السفينة حتى ينزل إلى البحر مثلا يتقوى على شنو. مهما يكون أمثلة كثيرة، إذا اتفق أن أصبح واجب علة تامة لحرام، وكان الواجب أهم ملاكا، الواجب أهم ملاكا من الحرام، انقاذ الغريق وش أهم؟ وكان الواجب أهم ملاكا. ليش قال أهم ملاكا؟ لأنه لو كان الحرام أهم فلا يفرق بين القول بالملازمة وعدم الملازمة. أنه إذا اتفق أن أصبح واجب علة تامة لحرام، وكان الواجب أهم ملاكا من الحرام، فتارة ننكر الملازمة، واضح، وتارة شنو أخرى نقبلها كما هو المشهور. فعلى الأول يعني إنكار الملازمة، وعلى الثاني يعني قبول الملازمة. فعلى الأول إذا أنكرنا الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، قال يكون الفرض من حالات التزاحم. أنا ترى شرحت هذا في ثمرات مبحث الترتب في الثمرة الأولى والثانية، هناك شرحنا بالتفصيل بحسب هذا المستوى. يكون الفرض إذا أنكرنا الملازمة من حالات التزاحم بين ترك الحرام وفعل الواجب. حينئذ قال سنرجع إلى قانون باب التزاحم. أصل المطلب واضح، لضيق قدرة المكلف على الجمع بين شنو؟ تكليفين امتثالين، ما يقدر يمتثل معا، إنقاذ غريق فرضا وشنو المزاحم الآخر. لكن الواجب أهم ملاكا، الواجب أهم ملاكا من الحرام، والواجب علة تامة للحرام. نرجع إلى قانون باب التزاحم، وهو تقديم الأهم ملاكا، الأقوى ملاكا. ولا يسوغ تطبيق قواعد باب التعارض. ليش؟ تقول لخروج قانون باب التزاحم عن التعارض كما عرفنا سابقا. وين عرفنا سابقا؟ اكتب صفحة 85 على الطبعة اللي عندكم هذه، بمحث ما هو الضد، وفي الصفحة 74 و75، ثمرة الأولى والثانية من ثمرات الترتب. سريعا أرجع وياك، لكن الآن باختصار أقول إذا أمكن الترتب وقع التزاحم، إذا وقع التزاحم تطبق قواعده قانون باب التزاحم، تقديم الأقوى ملاكا، ولا ينظر بعد الأقوى سندا ما سندا، أقوى ملاكا. أما إذا استحال الترتب كما يقول المحقق الخراساني، حينئذ يقع التعارض. إذا وقع التعارض تطبق قواعده، قواعد باب التعارض. لاحظ في الصفحة 85 من هذه الطبعة في المجلد، الآن كم يصير؟ مجلد الثالث، المتن الكامل مع الشرح المقطعي، صفحة 85 مبحث شنو؟ ما هو الضد، في نهاية الصفحة في الأسفل. قال وعلى هذا فعجز المكلف عن الجمع بين واجبين إنما يحقق التزاحم لا التعارض، فيما إذا لم يكونا من قبيل النقيضين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما، وإلا دخلت المسألة في باب التعارض. إذا كان من باب النقيضين أو ضدين لا ثالث لهما، لأن ضدين لا ثالث لهما بمثابة النقيضين عمليا لاستحالة ارتفاع شنو النقيضين. ويمكننا أن نستنتج من ذلك أن ثبوت التزاحم وانتفاء التعارض مرهون بإمكان الترتب. أنا قلت بعبارة أوضح من عبارة السيد رحمه الله، ماذا قلت مرتين لعله قلت في هذا الدرس، إذا أمكن الترتب، يعني إذا قلنا بأن الترتب ممكن عقلا يقع التزاحم تطبق قواعده، الذي يعني ترتب كون كل من الأمرين مشروطا بعدم الاشتغال بمتعلق الآخر. عدنا فعلين صح لو لا؟ عدنا فعلين متعلقين، مش متعلق واحد حتى نقول تعارض. صلي الجمعة في زمن الغيبة ولا تصلي، تعارض على متعلق واحد. لا، في الترتب متعلقين فعلين، يعني من جانب انقاذ ومن جانب شنو مثلا اجتياز ارض مرصوبة. فكلما امكن الترتب صح التزاحم، وكلما امتنع الترتب وقع التعارض. رجع ايضا في الصفحة 74 و75 هم هذه للمراجعة، جيد ولو ناخذ من الوقت والبحث لكن لا بأس بالمراجعة. صفحة 74 و75 صفحة 76. ومنها أن القانون الذي تعالج به حالات التزاحم هو تقديم الأهم ملاكا. شايف العبارة؟ أي ما المقدار؟ أنه إما أن يكون متساويين يكون مخير عقلا مكلف، وإما شنو أحدهما أهم من الآخر، يقدم الأهم. الأهم مطلق وفعلي، وامتثال فعلية الآخر اللي هو المهم، شيخنا فعلية المهم مشروطة بعصيان امتثال الأهم. واضح واضحة هذه الآن؟ إذا أنكرنا الملازمة يكون هذا الفرض، إذا أصبح الواجب علة تامة للحرام وكان الواجب مهمة، هذه الواو واو حالية، يعني والحال أن الواجب كان أهم ملاكا من الحرام، إذا أنكرنا الملازمة تندرج المسألة ضمن صوريات باب التزاحم تطبق قواعده، تقديم الأهم ملاكا لا قواعد باب التعارض. ليش؟ لإمكان الترتب فيقع التزاحم، باب التزاحم باب مستقل عن باب التعارض. والسلام. وعلى الثاني، يعني شنو؟ على القول بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، قال يكون دليل الحرمة ودليل الوجوب متعارضين. طبعا هذا التعارض تارة بالذات تارة شنو ولو بالعرض، بالذات ثمن العذرة سحت لا بأس ببيع العذرة، تجب صلاة الجمعة في زمن الغيبة تحرم صلاة الجمعة في زمن الغيبة، هذا تعارض بالذات. ومرة ثانية تعارض شنو ولو بالعراض، المهم تعارض. زين، فحينئذ قال يكون دليل الحرمة ودليل الوجوب متعارضين. متى متعارضين؟ إذا استحال الترتب على كلام الأخوند الخراساني. نقيضين، افعل لا تفعل، صلاة واجبة صلاة حرام في زمن الغيبة، أو ضدين شنو لا ثالث لهما بمثابة المتناقضين. أما إذا ضدين لهما ثالث، هذه للمراجعة، هذه مسألة الضد، ما هو الضد في مبحث التزاحم مبحث الترتب. ليش يكون دليل الحرمة ودليل الوجوب متعارضين ولو بالعراض؟ لأن الحرمة تقتضي تعلق الحرمة الغيرية بنفس الواجب، مش هذا الواجب صار علة تامة للحرام، ومن شوي قلنا مقدمة الحرام حرام، إذا علة تامة في القسم الأول ما لا ينفك عنه الحرام قهرا. فالحرمة تقتضي تعلق شنو هو الحرمة الغيرية، يعني صار هو الإنقاذ واجب، إنقاذ الغريق في نفسه واجب صح لو لا، ولكن لأنه صار علة للحرام علة تامة صار حرام حرمة غيرية، لأن مقدمة الحرام حرام. إنقاذ الغريق صار علة تامة للارتماس مثلا، صلاة صارت علة تامة لأبو غريب مثلا. ويستحيل ثبوت الوجوب، هذا بعد أيام الشهيد سيد محمد باقر الصاد رضوان الله عليه في أيامه وفي حياته هناك تاريخ، ويستحيل ثبوت الوجوب والحرمة على فعل واحد، وهذا من الواضحات، يستحيل اجتماع الوجوب والحرمة على متعلق واحد. قلنا في الترتب متعلق واحد أم متعلقين؟ متعلقين، اجتياز أرض مغصوبة وإنقاذ غريق. أما هنا بسبب الحرمة الغيرية لإنقاذ الغريق صح لو لا صار مقدمة للحرام، ولو إن تعارض بالعرض لا بالذات مو مهم. فيستحيل ثبوت الوجوب والحرمة، اجتماع الوجوب والحرمة على متعلق واحد، راح يجينا في مسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي بتعدد، إذا تعدد العنوان تعدد المعنون أم لا، مسألة ستأتي إن شاء الله في مبحث امتناع اجتماع الأمر والنهي. المشهور هو الامتناع، لكن احنا قلنا تبع لنا يعني شنو هم، إذا كان من حيثيتين لا مانع من الاجتماع. المهم الآن قال يستحيل ثبوت الوجوب والحرمة على فعل واحد، يعني متعلق واحد، متعلق واحد. ليش؟ لأن إنقاذ الغريق الذي هو حرام، توضح هذا بالمثال، إنقاذ الغريق عفوا صار حراما حرمة غيرية، مع أنه بالأصل شنه واجب، لأن فرض المسألة أن إنقاذ الغريق صار علة تامة للحرام، أي للوقوع في الحرام في الفعل الحرام. ويستحيل ثبوت الوجوب والحرمة على فعل واحد، وهذا يعني أن التنافي بين الجعلين، وهذا شنه من النقاط الواضحة في الفرق بين التعارض والتزاحم، فإن الحكمين تارة يتكاذبان يتنافيان في مقام الجعل، بحيث إذا كان أحدهما صادر من الشارع فلا ينقص صدر الثاني ثمر العذرة، ثمن العذرة لا بأس بالعذرة. صلاة الجمعة في زمن الغيبة واجب، صلاة الجمعة في زمن الغيبة حرام، إذا كان أحد الدليلين صادرا فلا يمكن ولا يعقل صدور الآخر. هذا التعارض صحيح، أما إذا لا ماكو تعارض على مستوى الجعل، وإنما ضيق قدرة المكلف على الامتثال معه، شو نسميه تزاحم، صلي وأنقذ الغريق، صلي إن لم تنقذ الغريق، يعني ممكن صدور شنو حكمين من الشارع بلا أي تنافي في مقام الجعل. تنافي وين؟ ضيق قدرة المكلف على الجمع على الامتثال معه. فالخلاصة أنه تعارض تنافي دليلين في مقام الجعل، تزاحم تنافي الحكمين شنو في مقام الامتثال، من دون منافات في مقام الجعل. النقاط الثلاث والمقدمات الثلاث اللي ذكرها السيد تبعا للمحقق النائني في إثبات شنو إمكانية الترتب ومعقولية الترتب، وأنه ممكن عقلا. حينئذ قال ويستحيل ثبوت الوجوب والحرمة على فعل واحد، وهذا يعني أن التنافي بين الجعلين، وكلما كان التنافي بين الجعلين هذا على قبول الملازمة، دخل الدليلان في باب التعارض، قلنا أعم من كونه بالذات أو بالعرض، وحينئذ وطبقت عليه قواعد التعارض بدلا عن قانون باب التزاحم. هذا بالنسبة للثمرة الأولى التي لم يذكرها ظاهرا في تقريرات البحث الخارج، وهناك مناقشة أيضا على مستويات عليا من الدراسة. الثمرة الثانية ما يظهر من تقريرات البحث الخارج للسيد رحمه الله، وهي الثمرة المشهورية في كلمات القوم. بالعكس قال وثانيا، الثمرة الثانية أنه، وهذه المشهورة وأنا شرحت هذه الثمرة شيخنا بالتفصيل حينما تكلمنا عن ثمرة شنه، ثمرة الثانية من ثمرات الترتب، فراجع هناك ودقق جيدا. قلنا لو توقف، وعبارة هم جيد لو رجعنا إلى العبارة لعله في الصفحة 75-76، أسألك عبارة جيد أقرأها شيخنا سريعا لضيق الوقت. قال وكما يكون التزاحم، صفحة 74 في آخر الصفحة، وكما يكون التزاحم بين واجبين يعجز المكلف عن الجمع بينهما، كذلك يكون بين واجب وحرام يعجز المكلف عن الجمع بين إيجاد الواجب منهما وترك الحرام، كما إذا ضاقت قدرة المكلف في مورد ما عن إتيان الواجب وترك الحرام معا. هي هذه الثمرة، وأنا جبت أمثلة فقهية بالمسألة المستحدثة، الإجهاض لإنقاذ حياة الأم بعد إزهاق روح قتل جنين، زراعة اللولب يستلزم منه كشف إلى آخره، التترس الفتح الإسلامي متوقف على قتل شنو المتترس بهم من الأبرياء من الأطفال من النساء من أبناء المسلمين، أمثلة كثيرة. الإنقاذ للغريق متوقف على اجتياز الأرض المغصوبة، هذه الثمرة المشهورة. قال أنه إذا اتفق عكس ما تقدم في الثمرة السابقة فأصبح الواجب صدفة، الواجب الأهم، متوقفا على مقدمة محرمة كإنقاذ الغريق إذا توقف على اجتياز الأرض المغصوبة، فلا شك في أن المكلف إذا اجتاز الأرض المغصوبة وأنقذ الغريق لم يرتكب حراما، لأن الواجب الأهم فعلي، لأن الحرمة تسقط في هذه الحالة لأنه لا فعلية، لأنه إذا اشتغل بالأهم بعد لا فعلية للمهم، لأن الحرمة مقدمة المحرمة تسقط في هذه الحالة رعاية للواجب الأهم، إذن لا ثمرة مطلقا. قلنا بالملازمة أم لا؟ وأما وأما هنا تظهر الثمرة، وأما إذا اجتاز الأرض المغصوبة ولم حط عليها خط ولم ينقذ الغريق فقد ارتكب حراما إذا أنكرنا الملازمة. وكذلك أيضا تقول ارتكب حراما إذا قلنا بأن الوجوب الغيرية يختص بالحصة الموصلة من المقدمة، هذا رأي صاحب الفصول اللي يقول بنظرة واجب معلق، أيضا ارتكب حرام إذا قلنا بالحصة شنه الموصلة، يعني إيش؟ يعني المقدمة لم تكن موصلة لإتيان الواجب الأهم، فالمقتضي للحرمة موجود والمانع مفقود، فحينئذ أيضا يكون قد ارتكب حرام لأنه لم يمتثل الواجب الأهم، حيث قلنا بأن الوجوب الغيري هي نظرية يختص بالحصة الموصلة فقط لا مطلق المقدمة. وثالثا ولم يرتكب حراما إذا قلنا بالملازمة، وأن الوجوب الغيري لا يختص بالحصة الموصلة بل يشمل مطلق المقدمة، رأي المشهور المحقق الخراساني. الآن يبين ليش على الرأي القول الأول والثاني ارتكب حرام. قال أما أنه ارتكب حراما على الأولين فلأن اجتياز الأرض المغصوبة حرام في نفسه ولا يوجد ما يحول دون اتصافه، أي اجتياز الأرض المغصوبة بالحرمة في حالة عدم التوصل به إلى الإنقاذ، لأن المانع من الحرمة اقتران المقدمة باتيان الواجب الأهم، لكن المفروض هنا أنه ترك امتثال الواجب الأهم، فارتكاب المقدمة المحرمة المقدمة يكون حرام. وأما أنه لم يرتكب حراما على القول الأخير، يعني إذا قلنا بالملازمة وأن الوجوب الغيري لا يختص بالحصة الموصلة بل يشمل مطلق المقدمة كما هو المشهور، قال وأما أنه لم يرتكب حراما على القول الأخير، يعني أنه الوجوب الغيري يشمل مطلق المقدمة ولا يختص بالموصلة، فلأن الوجوب الغيري المترشح من الواجب الأهم يحول دون اتصاف اجتياز الأرض المغصوبة بالحرمة سواء أتى بالواجب الأهم أم لا بهذا المقدار. وأيضا هناك شرح رائع وجميل لهذه الثمرة في الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني للشيخ بكر الإيرواني، وكذلك في هذا الشرح الحلقة الثالثة المتن الكامل مع الشرح المقطعي وبعض التعليقات. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.
اللهم صل.